الوجه الثاني من الشريط الأول من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين يبدأ حالا. عنوان جديد: الإسلام وقضاياه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام عقيدة وشريعة، هاتان حقيقتان كبريان يندرج تحتهما كل ما ضم الإسلام من حقائق عليا يدين الله تعالى بها أتباعه ويحملهم أمانتها ويحاسبهم على ما يكون منهم من وفاء بها أو خيانة لها، ثم يجازي كلا بما هو أهل له، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الآية 31 من سورة النجم. والعقيدة إقرار باللسان وتصديق بالعقل وإيمان ومعتقد في القلب، والشريعة عمل وسلوك هو مظهر لما تمليه العقيدة وما يقضي به المعتقد، ليظل حيا نابضا في كيان الإنسان أشبه بالماء للزرع، يخرج خبأه وينضر عوده ويطلع زهره وينضد ثمره. العقيدة، ويندرج تحت العقيدة خمسة أصول: أولا الإيمان بالله، وثانيا الإيمان بملائكته، وثالثا الإيمان برسله، ورابعا الإيمان بكتبه، وخامسا الإيمان باليوم الآخر وما يتصل به من بعث وحساب وجنة ونار. الشريعة، ويندرج تحت الشريعة ثلاثة أصول: أولا العبادات، وثانيا المعاملات، وثالثا الأخلاق، وهذا إجمالي يحتاج إلى تفصيل. الباب الأول: العقيدة. أولا الإيمان بالله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. الإيمان لا يكون إلا بعد العلم بما يؤمن به الإنسان، والعلم لا يقع إلا بتصور المعلوم وإقامة مفهوم صحيح له في عقل الإنسان ومدركاته. والعلم الذي يعطي إيمانا حقا هو أعلى درجات العلم وأكمل درجة يبلغها العالم بعلمه، حتى يقع اليقين عنده بما علم، وحتى يكون هذا اليقين قوة ذات سلطان محكم ومتحكم في العالم، بحيث لا يخرج في أقواله العالم في أقواله وأفعاله عن مفهوم ما علم واستيقن وآمن. ونسأل: هل ينطبق هذا المفهوم للإيمان على الإيمان بالله؟ بمعنى هل يمكن أن يتصور يتصور الإنسان الإله ويحيط به كما يحيط علما بالموجودات التي بين يديه وتحت سلطان حواسه؟ وهذا التساؤل إنما هو للذين يؤمنون بوجود إله واحد لا شريك له، قائم على هذا الوجود كله خلقا وأمرا على اختلاف تصوراتهم لهذا الإله وما له من صفات الكمال المطلق عنده. أما غير المؤمنين بالله فإنا لا نقف معهم موقف النظر والمجادلة في هذا المقام، بل ندعهم وما هم فيه من حيرة وقلق، وهم في هذا الموقف الذي هم فيه في هم مقيم مقعد مع ما يطرقهم من وسواس، وهم يبحثون عن هذا الإله الذي خيل إليهم أنهم خرجوا من سلطانه وأخلوا أيديهم منه كما يزعمون. ونحن نزعم بل نجزم أن فراغا هائلا يمود في كيانهم تحركه عواصف مزمجرة من القلق والشك والحيرة. إنهم مع ما يبدو عليهم من رضا عن موقفهم هذا المنكر للإله لا تخلو أنفسهم أبدا من طوارق الوساوس والكآبة والهموم التي تغشاهم من مناطق مندسة في أعماقهم لا يدرون لها تأويلا ولا يستطيعون عنها تحولا، وهي تحدثهم عن الله وتكشف لهم عن سلطانه القائم عليهم وعلى كل ما في هذا الوجود. ذلك في الواقع هو وضع الملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين وكل من في قلوبهم مرض حجب عنهم الرؤية الكاشفة للحق الذي ينشر نوره ويمد سلطانه في ملكوت السماوات والأرض. إنهم لن يخلصوا لمعتقدهم هذا الفاسد أبدا ولو أخلصوا له في وقت ما، حيث تتدافع بهم أمواج الحياة ويسوقهم تيارها العنيف جريا وراء متاع الدنيا ومفاتنها، فإنهم حين يخلون إلى أنفسهم تعاودهم الوساوس والأوهام من هذا الشعور بتلك القوة المطلقة وهذا السلطان العظيم الذي يطلع عليهم من أعماق فطرتهم، ثم إذا كربهم كرب وأحاط بهم بلاء وتقطعت الأسباب بينهم وبين النجاة من هذا الكرب والخلاص من هذا البلاء، عندئذ لا يرون إلا وجه الله، فإذا بهم متعلقون به وله داعون متضرعون. إنها صحوة الفطرة أشبه بصحوة المشرف على الموت، فإما أن تتحول هذه الشرارة المنطلقة من كيانه إلى وهج تستضيء به جوانب نفسه فإذا هو في نور من نور الله لا يغرب أبدا، وإما أن تنطفئ تلك الشرارة وتصبح رمادا يتحول بعدها صاحبها إلى عالمه المظلم الذي يعيش فيه. فمن الحقائق التي ربما غابت عن كثير من الناس أن وجود الله تعالى حقيقة مستقرة في كيان الإنسان، كل إنسان مندسة في وجدانه، حتى عند أولئك الملحدين والماديين الذين ينكرون وجود الله ولا يرون شيئا وراء هذا العالم المادي الذي يعيشون فيه وتتعامل معه حواسهم من بصر وسمع وشم وذوق ولمس. إن هذه الحقيقة من وجود الله في فطرة من ينكرون وجود الله إنما تكشف عنها الشدائد والأزمات التي يتعرض لها هؤلاء المنكرون، وذلك لا يكون إلا حين تضيق بهم مسالك النجاة وتسد في وجوههم منافذ الخلاص، عندئذ تنجلي عنهم الأوهام وتفر من بين أيديهم الضلالات التي حجبتهم عن الله، حيث يصهرهم هذا الكرب الذي هم فيه، فتنقدح في كيانهم تلك الشرارة المقدسة من أنوار الحق، فيرون على ضوئها ألا ملجأ من الله إلا إلى الله، وألا خلاص إلا بالولاء له والرجاء فيه. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الآيتان 63 و64 من سورة الأنعام. وما يكشف عنه قوله جل شأنه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الآيتان 22 و23 من سورة يونس. ومما يفهم من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى قد استجاب دعاء هؤلاء الداعين ممن كانوا على إنكار له وكفر به، وذلك في حال كانوا فيها ولو للحظة عابرة أقرب ما يكونون إلى الإيمان بالله وإخلاص الدعاء له، وبغير هذا الإخلاص لا يقبل دعاء. روي أن عكرمة بن أبي سفيان وجماعة من المشركين فروا من مكة يوم الفتح استكبارا أن يسلموا ويعطوا أيديهم لرسول الله وللمسلمين، فركبوا سفينة لم تلبث أن لعبت بها العواصف وأخذتها الأمواج من كل جانب حتى كادت تغرق وتلقي براكبيها في الماء. وهنا ومن غير تدبير أو تفكير هتف القوم بالدعاء إلى الله في ضراعة واستكانة، فقال عكرمة ما هذا؟ فقالوا هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله. فقال عكرمة هذا إله محمد الذي يدعون إليه، وإنه إن لم ينجني في البحر إلا هو فلن ينجني في البر غيره، فاللهم رب محمد إن لك عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، ثم جاء فأسلم. ويروى أن الإمام جعفر ابن محمد الصادق سئل عن الله تعالى وكيف يجده من يريده، فقال لسائله ألم تركب البحر؟ قال بلى. قال فهل هاجت الريح عاصفا بكم؟ قال نعم. قال فهل خطر ببالك أو انقلح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إذا شاء؟ قال نعم. قال فذلك هو الله. وأرانا قد طال وقوفنا مع المنكرين للإله وكثر حديثنا إليهم وما كان بهم من حاجة إلينا وإلى هذا الحديث الذي نعرضه عليهم، وإن كنا نحن بحاجة إلى هدايتهم وإلى استنقاذهم مما هم فيه من غفلة وضياع، فهم أعضاء في المجتمع الإنساني، ومن خير المجتمع أن تسلم جميع أعضائه من العطب والفساد. عنوان مع المؤمنين. وعلى أي فإن حديثنا هذا إلى من يؤمنون بالله ويعتقدون بوجوده وبوحدانيته هو حديث عن الإله وعن مفهوم المؤمنين للألوهية وتصورهم لله وما يصفونه به من صفات الكمال. وفي هذا ما يتيح للملحدين أن يطلوا من عالمهم الملحد على هذا العالم عالم الإيمان الذي ينكرونه، وذلك من باب حب الاستطلاع له أو السخرية منه. ومن يدري فقد ينتهي هذا الموقف العارض أو الساخر بكثير من الملحدين أن يؤمنوا وأن يخلصوا دينهم لله، فإن لم يكن هذا فما خسرنا شيئا، على حين أننا ربحنا الكثير بهذا الذكر لله تعالى في صحبة الجماعة المؤمنة فنزداد إيمانا وثوابا. عنوان ما الإله. وندع كل ما نعرف من المفاهيم والتصورات عن الإله عند غير المسلمين، وبحسبنا أن نعرض المفهوم الإسلامي لذات الإله وما له جل شأنه من صفات، ثم نترك لغير المسلمين رأيهم في هذا المفهوم وما يقبله العقل أو يرفضه منه. فما مفهوم الإله في الإسلام؟ الإله في مفهوم الإسلام وفي معتقد المسلمين هو كما بيّنه القرآن الكريم أجلى بيان وأوضحه في كثير من آيات القرآن الكريم الأمر الذي ضم عليه أو ضم عليه حيز كبير من كتاب الله. ويكفي في الدلالة على هذا أن القرآن المكي يكاد يكون كله دعوة إلى الله وإعلاما به ووصفا لذاته، حتى لا يكاد ينحصر دور الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة من مسيرتها في كشف هذه الحقيقة الكبرى وإقامتها مقام اليقين في عقول المؤمنين وفي مكان الاطمئنان من قلوبهم. ثم لا زالت آية الله تتنزل في المدينة وفي محامرها الشريفة معارض كثيرة لما لله سبحانه وتعالى من جلال وعظمة وكمال. ففي سورة الإخلاص وهي من القرآن المكي يقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة الكريمة وصف موجز معجز لذات الحق سبحانه وتعالى، إنه الوصف الذي وصف به الحق جل وعلا ذاته، فهو سبحانه واحد لا شريك له، صمد لا يملك أحد معه شيئا في هذا الوجود خلقا أو أمرا. وهو جل شأنه لم يلد، لأنه لو كان له ولد وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكان الولد شبيها له ثم شريكا في صفاته ثم وارثا له من بعده، لأن كل والد إنما يلد من طبيعته وجنسه وصفاته الغالبة عليه. ثم إن من طبيعة التوالد أن يخلي الوالد مكانه لمواليده طالت صحبته لهم أم قصرت. وإذا انتفى عن الله ما لا يليق بوحدانيته وجلاله من نسبة الولد إليه، كذلك ينتفي عنه سبحانه أن يكون مولودا لوالد، لأنه لو كان جل شأنه وتنزه ذاته مولودا لوالد لكان والده سابقا له ومقدما عليه، ولاتصلت سلسلة التوالد إلى ما لا نهاية من المواليد، من آباء كانوا مولودين ومن مولودين صاروا آباء وهكذا. ثم هو سبحانه كما وصف ذاته لم يكن له كفوا أحد، وهذا وصف يقطع بنسبة أحد إليه مولودا وبنسبته هو إلى أحد والدا، لأن هذا النسب يقضي بالتكافؤ بين الوالدين والمولودين. وتعالى الله تعالى أن يكون له مكافئ أو مماثل، وإلا لتعددت الآلهة ولما كان لأحد فضل على أحد يقيمه مقام التفرد بسلطانه على هذا الوجود الذي لا يقوم إلا بسلطان إله واحد متفرد له الخلق والأمر دون أن يكون لغيره خلق أو أمر إلا بمشيئته وإذنه وتحت أمره وسلطانه. وفي سورة البقرة وهي من أوائل القرآن المدني نزولا يقول الله تعالى في وصف ذاته الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية 55 من سورة البقرة. فالله هو الإله الواحد المتفرد بالألوهية لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد، لأن أي إضافة له سبحانه من شريك أو زوج أو ولد لا يكون إلا لدفع ضرر أو جلب خير أو سد نقص، وهذا مما يناقض الكمال المطلق الذي ينبغي أن يكون لمالك الملك كله، والذي بغير هذا الكمال المطلق لا يتحقق الاستواء على عرش الوجود والإمساك بنظامه. والله هو الحي حياة قديمة قدما مطلقا لا أول له، سرمدية أبدية أبدا مطلقا لا نهاية له. فالحياة المحدثة حياة عارضة، والعارض لا دوام له مهما امتد به الزمن، لأن الحادث كما وجد بعد أن لم يكن لابد أن يزول بعد أن كان. كل شيء هالك إلا وجهه، الآية 88 من سورة القصص. وتعالى الله تعالى أن يكون محدثا، لأن هذا يعني أن هناك من تقدمه في زمان أو مكان أو حال في زمان أو مكان، والمتقدم أولى من المتأخر بمقام الصدارة. وكذلك الأمر لو كان بعده شيء، لأن هذا الشيء يكون الوارث له القائم مقامه. وهكذا تتدافع الموجودات المحدثة، فلا يكون لأولها الأولية المطلقة، ولا يكون لآخرها الآخرية المطلقة، ثم تبقى الأولية المطلقة والآخرية المطلقة للذي لا أول قبله ولا آخر بعده، وهو الله رب العالمين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الآية 3 من سورة الحديد. والله لا تأخذه سنة أي تهويمة أو غفلة، ولا يغشاه نوم، لأن ذلك عارض غالب يعرض للكائن الحي من فتور وتعب، فيتسلط عليه هذا العارض ويخضعه لسلطانه، ومن كان لغيره سلطان عليه لا تصح منه دعوى أن له السلطان المطلق. والله سبحانه ينبغي أن يكون له السلطان المطلق على كل شيء، الغالب لكل شيء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآية 93 من سورة مريم. ثم كيف يصح أن يعرض التهويم أو النوم لمن يقوم على هذا الوجود؟ تسييرا وتدبيرا، فمن يدبر هذا الوجود في غفلته أو نومه؟ ومن يرعى شؤون هذه العوالم ويحفظها من أن يمود بعضها في بعض ويأتي بعضها على بعض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الآية 41 من سورة فاطر. والشعر العربي يقول: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فتعالى الله سبحانه عن أن تأخذه سنة أو نوم أو يعرض له تعب أو فتور. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، الآية 38 من سورة قاف. والعلم المطلق المحيط بكل شيء ظاهرا وباطنا صفة ينبغي أن تكون لمن يقوم على هذا الوجود ويدبر أمر كل موجود. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الآية 14 من سورة الملك. فبالعلم المطلق المحيط بالوجود النافذ إلى كل ذرة من ذراته يقوم سلطان الله تعالى على الوجود وعلى تدبيره وتسييره في نظام محكم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الآية 40 من سورة ياسين. فهذا النظام الذي يمسك بالموجودات كلها وينظم مسيرتها هو دليل ناطق بلسان مبين بأن لهذا الموجود خالقا قادرا حكيما عالما. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الآيتان 3 و4 من سورة الملك. والعرش الذي يقوم على سلطان الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى أن كل شيء في هذا الوجود من صغير وكبير داخل تحت سلطان الله يقضي فيه بما يشاء ويصرفه كما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآية 23 من سورة النبأ. هذه هي بعض صفات الله تعالى في مفهوم الإسلام، وهي من بديهيات العقل ومن أوليات قضايا المنطق. فأولا، هذا الوجود لا بد له من موجد أوجده بدءا على غير وجود سبق. وثانيا، موجد هذا الوجود لا بد أن يكون واحدا لا شريك له ولا ند ولا شبيه، متصفا بالكمال المطلق من كل صفة تليق بذاته الكريمة. وإذا كان هناك ذو علم كان لله العلم الكامل المطلق الذي يخضع له كل ذي سلطان بلا شريك أو منازع أو معين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وإذا كان هناك ذو علم كان لله العلم الكامل المطلق الذي يحيط بكل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية 59 من سورة الأنعام. وإذا كان هناك ذو حياة فهي من مانح هذه الحياة الذي من حياته يحيا كل حي، والذي لا يلحق حياته موت أو عدم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الآية 23 من سورة الحجر. وإذا كان هناك ذو إرادة كان لله الإرادة الكاملة المطلقة التي تخضع لها كل إرادة وتجري بسلطانها كل مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية 29 من سورة التكوير. وإذا كان هناك رحمة وكان هناك عدل وإحسان فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق من الرحمة والعدل والإحسان. وهكذا في كل صفة كريمة يطلبها الإنسان لكماله ويحاول أن يبلغ ما يستطيعه منها. ثم اجعل للإله الكمال المطلق الذي لا حدود له ولا قيود في أي صفة من تلك الصفات، ذلك ما يقضي به العقل بداهة ويحكم به منطقه في تصوره للذات الكاملة التي يسلم الإنسان بأنها صاحبة السلطان المطلق عليه في كل ما يرى وما لا يرى من عوالم الوجود. فإذا قضى العقل بهذا وهو ملزم بديهيا ومنطقيا وفلسفيا بأن يقضي به، كان لابد لصاحب هذا العقل أن ينتظم في سلك هذا الوجود وأن يدخل طوعا بإرادة الإنسان الحر العاقل الرشيد تحت سلطان الله الذي هو داخل فيه كرها إن لم يدخل فيه طوعا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الآية 15 من سورة الرعد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الآيات من التاسعة إلى الحادية عشرة من سورة فصلت. فماذا ينكر الذين يؤمنون بالإله أن يكون مفهومهم للألوهية على هذا الفهم الذي دعا إليه الإسلام؟ أفي هذا المفهوم شيء ناقص فيما يطلبه العقلاء الراشدون لمن يعبدونه ويسلمون إليه وجودهم ويدينون له بالطاعة والولاء؟ وإذا كان في هذا المفهوم الذي صوره الإسلام لصفات الله ما يرى العقل وفاء لحق الكمال لله أن يضيفه، فإن الإسلام لا يأبى عليه ذلك ولا يعيب مسلكه، بل إنه لا يحمد لله أن يرتفع بمدركاته وتصوراته إلى أقصى مدى وأن يطلب غاية ما يمكن أن يبلغه من تصور لكمالات الله ما دام منزها الله عن كل شريك وعن كل صورة تعرض له من صور المخلوقين. فالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية 11 من سورة الشورى. وأمر نحب أن ننبه إليه وهو أن هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها ذاته في القرآن الكريم هي الصفات التي ينبغي أن نتمثل فيها ما له سبحانه وتعالى من كمالات على قدر ما تحتمل مدركاتنا وتصوراتنا من هذا الكمال المطلق الذي لا تحيط به العقول ولا تدركه الظنون، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية 103 من سورة الأنعام. فنحن البشر مضطرون بحكم ما فينا من عقل أن يكون إيماننا بالله إيمانا قائما على معرفة به، ولما كانت هذه المعرفة لا يمكن أن تكون لذات الذات رؤية أو علما أو ظنا لأن ذلك يعني احتواء الذات وتحديدها، وتعالى الله عن أن يحتوى أو يحد لأن الاحتواء معناه دخول المحتوى تحت سلطان ما يحويه من مادي أو معنوي، ولأن التحديد يحصر المحدد في إطار من الزمان أو المكان، وهذا وذاك مما يلحق الخالق بالمخلوقات بل يجعل للمخلوقات سلطانا عليه. نقول لما كانت معرفة الله لا تكون لذات الذات رؤية أو علما أو ظنا، وكان لا بد من معرفة الله حتى نعرف مكاننا منه وشعورنا بما له من جلال وعظمة وسلطان، فقد لازم أن تكون هذه المعرفة عن طريق صفات نصف بها الله من خلال شعورنا بكماله وجلاله وعظمته، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآية 80 من سورة الأعراف. فكل ما في أسماء الذوات وصفاتها من كمال هو مما ندعو الله تعالى به دعاء نستشعر به كمال الله تعالى وجلاله وتنزيهه عن كل ما للمخلوقات من أسماء وصفات. والإله في الشريعة الإسلامية إله كبير متعال، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ولكنه سبحانه مع علوه علوا مطلقا هو قريب قربا مدانيا من كل مخلوق، ومع كبريائه سبحانه كبرياء عظمة وجلال، هو سامع كل دعاء مجيب كل نداء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآية 16 من سورة قاف. ذلك ما يعرفه المؤمنون بالله عن الله، إنه سبحانه أقرب إليهم من خطرات نفوسهم وخلدات صدورهم، وهو معهم أينما كانوا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية 77. وفي هذا يقول النبي الكريم فيما يروى عن رب العزة جل وعلا: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فصفات الله تعالى التي يصفه بها المؤمنون هي غاية ما يمكن أن يبلغه العقل من تصوره للإله الواحد القائم على هذا الوجود خلقا وأمرا، وإنه لمن المحال أن يقبل العقل إلها يعبده غير موصوف بكل ما يتصور الإنسان من صفات الكمال له، سواء أكان هذا الإله هو الإله الحق أم كان من آلهة الضلال التي يعبدها الضالون. وهل يمكن أن يتعامل الإنسان مع ما لا يعرف حقيقة أو ظنا أو توهما؟ وقد سئل الإمام علي كرم الله وجهه: هل عرفت ربك؟ فقال: سبحان الله، وهل أعبد ما لا أعرف؟ وهذا حق، إذ كيف يعبد الإنسان ما لا يعرف؟ ولمن يتجه العابد بعبادته وولائه إذا غاب من تصوره وجه المعبود؟ فإذا كان للإنسان قدرة وعلم وحكمة ووجود وحياة و ملك إلى غير ذلك من الصفات التي ينشدها الناس ويجدونها في أنفسهم أو في غيرهم، إذا كان للإنسان هذا كان تجريد العقل للذات الإلهية من أي صفة هو تجريد للذات نفسها من الوجود، لأن الوجود نفسه صفة، وكل موجود لا صفة له فهو في حكم العقل غير موجود. عنوان جديد: التجريد والتجسيد. وإذا كان تجريد الذات الإلهية من صفات الكمال التي تنبغي لها، وإذا كان هذا التجريد مما يرفضه العقل السليم ويأباه التفكير السوي، لأنه كما قلنا تجريد للذات نفسها من الوجود، فإن تجسيد الذات أو الصفات معناه إنزال الذات إلى عالم المحسوسات وإخضاعها لحكم الحواس، بحيث تراها العين وتلمسها اليد. وهذا من شأنه أن يلزم العقل الذات الحكم الذي يلزمه كل المحسوسات، وهو التحول والتبدل والزوال أيا كان هذا المحسوس من القوة والمنعة. والتجسيد للإله أو الآلهة واضح في الأطوار الأولى للحياة الإنسانية بإقامة التماثيل والأصنام التي تصور بصورة إله وتمثله واقعا تحت الحس أو بإحلاله في صورة بشرية أو حيوانية يراه الناس من خلالها. وهذا التصور للإله ملائم للتفكير البدائي للإنسانية كما نرى ذلك في معظم الديانات القديمة. ومما وقع في هذا التفكير البدائي هذا التحديد لقدرة الإله والمدى الذي يبسط عليه سلطانه، ولم يقبل هذا التفكير أن يتصور إلها واحدا قائما على الوجود كله، ومن هنا تعددت الآلهة، فكان لكل ظاهرة من ظاهرات الوجود إله، كما كان لكل مدينة أو قرية أو جماعة إلهها الخاص بها. فلما ارتقى العقل أخذ يحذف كثيرا من تلك الآلهة ويختصرها إلى إلهين متناظرين كالنور والظلام أو الخير والشر. ولم تتوحد الآلهة في إله واحد إلا حين بلغ العقل رشده وحين جاءت رسالات السماء تدعو الناس إلى إله واحد هو الله رب العالمين. وهنا جاء دور التجريد. وتذهب الفلسفة الحديثة في تصور الإله مذهب التنزيه المطلق، وتتمثله فكرة أو رمزا أكثر منه ذاتا أو حقيقة، إنه مجرد فرض لإله موجود أو غير موجود لا يهم. وما قيمة هذا الفرض؟ يقول الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس: لذلك ينبغي علينا كفلاسفة ومن أجل تحقيق غايتنا في إيجاد نظام خلقي واحد أن نفترض وجود الله. ثم يقول تطبيقا لهذا الافتراض: إن إضافة صفة القداسة إلى الله الذي افترض وجوده تجعلني أعتقد أن الله لا يريد إلا الخير، وإن لإضافة العلم الكامل لله أثر على سلوكي لأنها تجعلني أعتقد أنه يمكنه رؤية أفعالي في الظلام. ثم ينهي هذه الافتراضات للإله المفترض وما يترتب عليها من أثر في سلوك الإنسان، ينهي هذه الافتراضات بقوله: إن لوجود الله في نفسك أثر على سلوكك، إنه سيخلق التفاؤل والخير وسيخلق الأمن والسعادة، إن اعتقادك بوجود الله يبرر وجوده ويحققه. وندع هذه التصورات الفلسفية التي تلعن الله مجرد فرض يخلقه العقل ويعتقده ثم يتعامل معه غير محقق إن كان هذا الفرض يستند إلى حقيقة أم لا. إن الأمر لا يعد أن يكون مجرد إيحاء نفسي يقيم في النفس تصورا لإله على صفات خاصة. ومثل هذه الإيحاءات إن لم تكن مستندة على يقين كانت أشبه بالأحلام تطير في لحظة من لحظات اليقظة. والإسلام لا يقول بتجسيد ولا تجريد لله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمن به من خلال هذا الوجود الذي لا تتناهى عوالمه والذي هو في حركة دائبة في كل الاتجاهات، يمسك به نظام دقيق محكم لا يتحول ولا يتبدل. فعلى هذا الوجود سلطان قائم موصوف بكل صفات الكمال التي من آثارها كل ما في هذا الوجود من عوالم. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. انتهى الشريط الأول من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، وله بقية على الشريط الثاني.